How old are the men in the faith family? This is the man of the people. I'm thinking of the Lord of the Lord. Sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad al-Mu'adhi al-Tayyibin. Qadirin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala
Allahumma salli wa alihi kabir wa tajir bin Hassan. Sallallahu alayhi wa ala alihi. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الركن الثاني وقوف الرجلين على الجنه. كان الكلام في اركان منجزيه العلم الاجمالي. قلنا للعلم الاجمالي اربعه اركان. الركن الاول العلم الجهمي. الركن الثاني وقوف العلم على الجامع. والمراد بوقوف العلم على الجامع عدم سراية الجامع الى الافراد. فاحيانا الجامع يكون معلوما في ظل فرد بشكل تفصيلي لا بشكل اجمالي. بالتالي يكون الجامع منجزا بالنسبة إلى ذلك القرار وتجر البراءة في الطرف المشكوك وفي الفرد المشكوك. تعلق العلم بالفرد له أنحاء. يذكر المصنف رحمه الله أربعة أنحاء. في النحو الأول والثاني يحصل الخلاف، في النحو الثالث والرابع لا يحصل الخلاف. نحن نأخذ هذه الأنحاء الأربعة تباعا. النحو الأول، لاحظوا معي، نحن نمثل بالأمثلة تصير المطلب بالمثال سهل. لو علم إجمالا بأن في المسجد إما زيد وإما عبيد، ثم علم من القائل أن زيد موجود في المسجد، إذن يوجد عندنا علم الإجمالي. ما هو العلم الإجمالي؟ العلم بوجود أحد الشخصين في المسجد، إما زيد وإما عبيد. ثم علم تفصيلا أن زيد موجود في المسجد، شاك عبيد موجود في المسجد أو لا، تجر البراءة بالأمرين. فهنا انحل العلم الإجمالي بوجود أحد الشخصين إلى العلم التفصيلي بوجود شخص معين وهو زيد. فصار لاحظ معي العلم المتعلق بالفرد يعني المتعلق بزيد معينا لنفس المعلوم بالإجمال. ما هو المعلوم بالإجمال؟ إما زيد وإما عبيد. هنا يحصل الصورة الثانية، أن نعلم بوجود إنسان ما في المسجد، ثم نعلم بوجود زيد في المسجد. هنا أيضا ينحل العلم الإجمالي بوجود إنسان ما في المسجد بالعلم التفصيلي بوجود زيد تحديدا. سين سؤال، ما الفرق بين الاول والثاني؟ لاحظوا فرقه زهقت موجود ضمن العلم الاجمالي. الفار تقول اعلم اجمالا بان الموجود في المسجد اما زيد ولا حبيب. زيد اللي هو الفار موجود ضمن المعلوم الاجمالي. في الصوره الثانيه ما هو المعلوم الاجمالي؟ انسان ما، اعلم بوجود انسان ما في المسجد. صار المعلوم التفصيلي ان اعلم بوجود زين تحديدا في المسجد. هذا المعلوم التفصيلي ليس موجود ضمن المعلوم الاجمالي. وان كان المعلوم الاجمالي ينطبق على المعلوم بالتفصيل. اذن المورد الثاني لا يكون العلم بالفار العلم بزين نظرا الى تعيين المعلوم بالاجمال مباشره. يعين الانسان مباشره واخرى لكن يعينه بطريق غير مباشر بارتباط العنوان انسان على الفرد وهو زين. واخرى هنا بعد لا توجد خصوصيه ولا توجد علامة مذكورة. الآن نأتي إلى الصنف الثالث أن توجد علامة محرزة. تقول مثلا هكذا أعلم إجمالا بوجود إنسان طويل القامة في المسجد. أعلم إجمالا بوجود إنسان بدين في المسجد. أعلم إجمالا بوجود إنسان جميل في المسجد. أعلم إجمالا بوجود إنسان أبيض في المسجد. لكن زين ما أدري أبيض أو أسود، جميل أو قبيح، طويل أو قصير، بدين ضعيف. إذن علمت إجمالا بوجود إنسان طويل القامة في المسجد، وعلمت بوجود زيد في المسجد أيضا، لكن أنا ما أدري زيد طويل أو قصير. هنا ينحل العلم الإجمالي أو لا؟ الجواب ما ينحل العلم الإجمالي. عجيب لماذا؟ لأن المعلوم بالإجمال فيه علامة طويل بديل أبيض جميل، وهذه العلامة غير محرزة في زيد. وبعبارة علمية لكي يتحقق الانحلال لا بد أن يكون المعلوم التفصيلي يحرز كونه مصداقا للمعلوم الإجمالي. في المثال الأول يحرز أن زيد مصداق للمعلوم الإجمالي. ما هو المعلوم الإجمالي؟ أعلم إجمالا أن الموجود في المسجد إما زيد وإما عبيد. في الصورة الثانية أيضا نحرز لأن المعلوم الإجمالي وجود إنسان ما في المسجد وما نحدد إليه صفر. ثم علم تفصيلا بوجود زيد في المسجد، زيد مصدر حقيقي للإنسان. الصورة الثالثة تعلم بوجود إنسان طويل في المسجد وتعلم بوجود زيد في المسجد، لكن زيد هل طويل أو قصير ما تعلم. إذا لا تحرز أن المعلوم الثاني التفصيلي مصداق للمعلوم الأول الإجمالي. إذا النتيجة النهائية في الصورة الأولى والثانية يحصل الكلام، في الصورة الثالثة العاصل الانحرام والظاهر في تحقق الانحرام هو إحراز كون المعلوم الثاني التفصيلي مصداقا للمعلوم الأول الإجمالي، والفارق بين الأول والثاني أن المعلوم التفصيلي جزء من المعلوم الإجمالي في الأول، بينما في الثاني المعلوم التفصيلي زين ليس جزءا مباشرتان، لا يدل مباشرتان على المعلوم الإجمالي، لكن ليس في جوازه. والفارق بين الثالث والأول والثاني إن الثالث المعلوم الإجمالي فيه علامة والمعلوم التفصيلي يفتقد العلامة، بينما في الأول والثاني لا توجد علامة. إلى هنا أخذنا الصور الأربعة الثلاثة الأولى وهي سهلة ليس فيها كلام، إنما الكلام كل الكلام في الصور الرابعة. نقرأ هذا المثال. الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته العلم إلى الفارغ، إذ لو كان الجامع معلوما في ظن فرد معين، لو كان الجامع مثل الإنسان معلوم في ظن فرد معين ضمن زيد وليس عبيد، لكان الجامع علما تفصيليا لا إجماليا، علم تفصيلي بوجود زيد في المسجد.
يعني يقصد الفرد جنس الفرد وأنه إلى الأفراد.
بل أحسن، جنس الفرد يعني وليس فرد واحد، قد يكون خمسة ستة، علمت بوجود خمسة أشخاص في المسجد، تعالى علمت أن الموجود زيد وعبيد وبكر وخالد وحماد، ولما كان منجزا يعني العلم إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص، ولما كان يعني ولما كان يعني العلم الإجمالي منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص، لأنه علم أن ذلك الفرد بخصوصه، وحيثما يحصل علم بالجامع ثم يسر العلم إلى الفرع يسمى ذلك بانحلال العلم الإجمالي للعلم بالفرع، يعني بسبب العلم بالفرع بواسطة العلم بالفرع. وتعلق العلم بالفرع له عدة أنحاء. لماذا يعني لابد من بيان ما لمعرفة هذه لمعرفة الأنحاء التي توجب الانحلال الحقيقي والأنحاء التي لا توجب الانحلال الحقيقي؟ احنا كلامنا في الانحلال الحقيقي، لأن هذا انحلال حقيقي وإذن انحلال تعبدي وإذن انحلال حكمي. أحدهما ضربنا له مثال، تعلم إجمالا بوجود إما زيد أو عبيد في المسجد، ثم تعلم تفصيلا بوجود زيد في المسجد، أن يكون العلم المتعلق بالفارق العلم بوجود زيد في المسجد معينا لنفس المعلوم بالإجمال. ما هو المعلوم بالإجمال؟ وجود إما زيد وإما عبيد، بمعنى العلم بأن هذا الفارق زيد هو نفس المعلوم الإجمالي المردد بين زيد وعبيد، ولا شك حينئذ في سراية العلم من الجامع إلى الفار وفي حصول الانحلال بعد يتعين أنه زيد وتجب البراءة عنه. وثانيا أن لا يكون العلم بالفار بزيد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة، يعني تعلم إجمالا بوجود إنسان ما في المسجد ثم تعلم بوجود زيد في المسجد، هنا لا يعين مباشرة وإن كان عنوان الإنسان ينطبق على زيد، غير أن المعلوم الإجمالي إنسان ما ليس له أي علامة أو خصوصية يحتمل أن تحول دون انطباقه للمعلومة الإجمالية على هذا الباب على زيد انطباق الإنسان على زيد. يقول كما إذا علم بوجود إنسان هذه تنوين التمكين عن إنسان ما في المسجد ثم علم بوجود زيدين. طبعا المثال الأذاق ليس أتقل وجود إنسان ما يعني لأن احنا كلامنا في الأحكام الشرعية. يقول كما لو علم بوجود إكرام إنسان ما في المسجد ثم علم بوجود إكرام زيد واضح ولا لا وجود زيد فقط من دون حكم شرعي ما إليه علاقة.
يمكن
يقصد مقدمة لإكرام مقدمة لإكرام هذا ولذلك ذكرنا تساؤلنا كذا الدقيق وجوب إكرام يعني وجوب شيء أو حرمة شيء متعلق بهذا العنوان. والصحيح هنا المسألة معتقلة صراع العلم من الجامع انسان ما إلى الفرق زيد وحصول الانحلال أيضا كما حصل في صورة الأولى إذ يعود العلمان الإجمالي والتفصيلي معا إلى علم تفصيلي بزيد وشك بدوي في إنسان آخر واضح هنا شيء عبيد فتجد فرقا صورة ثالثها أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي يعني الثالث ماذا ما هو واضح ولا مثال الثالث ما هو أن تعلم بوجود إنسان طويل في المسجد وبعدين تعلم بوجود زيد لكن ما تدري زيد طويل أو قصير ذلك ثالثا أن لا يكون العلم بالفار العلم بوجود زيد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي ما هو المعلوم الإجمالي إنسان طويل ويكون المعلوم الإجمالي علامة في نظر العالم أي علامة طويل جميل هذه العلامة غير محرزة التواجد في ذلك الفرق غير محرزة في ذلك الفرق يعني المعلوم تفصيلا وهو زيد كما إذا علم بوجود إنسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد وهو لا يعلم أنه زيد طويل أو لا ما الفرق بين الثالث والأول والثاني وجود علامة في المعلومة الإجمالية في الأول والثاني لا توجد علامة في المعلومة الإجمالية يقول الصحيح هنا عدم الانحلال لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني زيد مصداقا للمعلوم بالعلم الأول إنسان طويل ماذا لا تفرز أنك لا تفرز أن زيد طويل بحيث يصح أن ينطبق عليه يعني أن ينطبق المعلوم بالأول على المعلوم الثاني فلا يصير العلم من المعلوم الإجمالي إلى تخصصه ضمن الفرق واضح إن شاء الله. الآن أتي إلى الصورة الرابعة. الصورة الرابعة عندنا علمان أحدهما إجمالي وجداني والثاني تفصيلي تعبدي. أعلم إجمالا بوجود إنسان ما في المسجد ثم قامت البينة على وجود زيد في المسجد أخبر الثقة بوجود زيد في المسجد أو قامت إمارة أخرى كالشهرة على أن زيد في المسجد ما الفرق بين هذا وبين الأول والثاني؟ في الأول والثاني علمت بوجود زيد في المسجد وجدانا. في في الصورة الرابعة علمت بوجود زيد في المسجد تعبدا. إذا في الصورة الأولى والثانية والثالثة المعلوم التفصيلي وجدانين، والمعلوم الإجمالي بعض وجدان. في الصورة الرابعة المعلوم الإجمالي وجدان، والمعلوم التفصيلي تعبدي. هنا هل يتحقق الانحلال التعبدي او لا يتحقق؟ قبل ان نجيب على ذلك نقدم مقدمتين دقيقتين حلوتين، وانت حلو وكل شيء من الحلو حلو، ان شاء الله يصيرون سهلين عليكم. المقدمة الأولى في بيان المجاز العقلي للسكاكي، قرأنا في البلاغة والوصول أن المجاز على قسمين، مجاز لفظي ومجاز عقلي. المجاز اللفظي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، مثلا استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس استعمال حقيقي، واستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع استعمال مجازي. هنا مجاز لفظي يعني استعمل لفظ الأسد في غير ما وضع له وهو الشجاع، وهكذا استعمال لفظ البحر فيما وضع له وهو السائل الغزير المالح، استعمال اللفظ فيما وضع له فهو استعمال، واستعمال البحر في غير ما وضع له وهو العالم الغزير العلم استعمال مجازي. إذا التجاوز وين حصل؟ في الاستعمال، في التلفظ. ويوجد مجاز آخر، مجاز عقلي. كيف المجاز العقلي؟ لاحظوا، يأتي العقل ويقول الحيوان المفترس له مصداقان، المصداق الأول الحيوان المفترس، حيوان الأسد له مصداقان، المصداق الأول الحيوان المفترس، المصداق الثاني الرجل الشجاع. إذن يا أخي يا أخي، إذا استعملت لفظ الأسد في الرجل الشجاع هذا استعمال اللفظ فيما وضع له أو في غير ما وضع له؟ استعمال اللفظ فيما وضع له، لفظ الأسد صار موضوع الاثنين إلى مصداقين، المصداق الأول حيوان مفترس، المصداق الثاني هذا يعبر عنه الحقيقة الادعائية. في حقيقة واضحة وهي أن لفظ الأسد وضع للرجل للحيوان المفترس، وفي حقيقة ادعائية ندعيها إن بعد لفظ الأسد وضع للرجل الشجاع، هذه حقيقة ندعيها. إذا التجاوز لأين؟ العقل يجي ويحدث مصداق جديد. إذا التجاوز في عمل العقل، ما هو عمل العقل؟ جعل مصداق جديد، وليس التجاوز في الاستعمار، لأنه متى يصير استعمار حقيقي ومسيء، متى يصير مجازي؟ استعمار حقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له، الاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هنا العقل يدعي العقل يدعي أن لفظ الأسد له معنيان، له مصداقان. المصداق الأول الحيوان المفترس، والمصداق الثاني الرجل الشمال. هذا ما يعبره بمجاز السكاكي أحد علماء البلاغة، ولا ابتكر هذا. فالسكاكي يقول أصلا ما عنده استعمال مجازي، كل الاستعمالات حقيقية، ما عندنا مجاز لفظي، يقول عندنا مجاز عقلي. يلا خلينا نطبق على المثال الثاني، لفظ البحر. يقول لفظ البحر له مصداق معروف وهو السائل الغزير المالح، ويوجد له معنى يدعيه العالم حقيقة دعائية وهو العالم الغزير المالح. إذا استعملت لفظ البحر في العالم الغزير العين، هذا يصير استعمال اللفظ لما وضع له أو لغير ما وضع له؟ لما وضع له، فيصير الاستعمال حقيقة مجازي. إذا لا يوجد تجاوز لفظي، استعمال حقيقي. التجاوز إيه؟ في الادعاء، ادعاء العقل أن للبحر مصداق آخر وهو العالم الغزير العين. يعني بعبارة أخرى نزل العقل. الرجل الشجاع منزلة الحيوان المفترس، نزل العقل. العالم الغزير العين منزلة السائل الغزير العين. يوجد تنزيل، تنزيل عقلي، ادعاء عقلي. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى، وهي في بيان مجاز السكاكي، المجاز العقلي، الحقيقة الادعائية. عباراتنا شتى، وحسنك ما نقول وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. المقدمة الثانية في الفارق بين التنزيل والاعتبار. لو قال المولى نزلت الظن منزلة اليقين، أو قال اعتبرت الظن يقينا، فما هو الفارق بينهما؟ هل كلا التعبيرين مؤده واحد، ام يوجد فارق بينهما؟ بينهما مو بين واحد اسمه واحد. واضح ان شاء الله. لاحظ الفارق القيم في التنزيل. يبقى الشعر عنوانا حينما يقول نزلت الظن منزلة اليقين، يعني يبقى الظن ظنا ما يتغير. نعم آثار اليقين أسقطها على الظن. فائدة التنزيل هي هذه. لما أقول أنا، لما الأب يلتفت إلى أولاده ويقول ولد كبير نزلت منزلتي، نزلت منزلة أبوكم، يعني صار الولد الكبير أب؟ ما يصير أب. يعني نزلت في الآثار كما يجب أن تحترموا أباكم، تحترموا أخاكم لكم كما يجب أن تطيعوا أباكم، الطاعون أخاكم الأكبر، كما أن أباكم عمدة كذلك الأخ الأكبر عمدة. إذن في التنزيل يبقى الشيء على ما هو عليه ولا يتغير. التنزيل يكون بلحاظ الآثار. يعني انتبه جيدا، لو قال الشاعر نزلت الظن منزلة اليقين، نزلت البينات وخبر الثقة منزلة القطع. يعني هذا لا يعني أن خبر الثقة قام وأن البينة تفيد القام، لا، يفيد الظن. لكن آثار القطع نزلتها على البينة وخبر الثقة. هذا طبعا الكلام في بيان معنى التنزيل. الآن نبين معنى الارتباط. لما يقول الشاعر جعلت الظن واعتبرت الظن علما، يعني صار الظن فرد من أفراد العلم، يعني فرد ادعائي، يعني على مجاز السكاكي، يعني صار العلم له فردان، مو فردان الفردان، لا، له فردان. الفرد الأول العلم الحقيقي وهو القطع الوجداني، والفرد الثاني هو الفرد الادعائي وهو الظن، يعني فرد تعبدي وهو الظن. أظهر هنا لاحظ معي الآن الفرق بين التنزيل والاعتبار. في التنزيل ينبغي للمنزل الشارع أن ينزل الآثار، في الاعتبار لا يحتاج أن ينزل الآثار، يكفي أن يعتبر علم. إذا اعتبر علم قهرًا تترتب الآثار. واضح إن شاء الله. إذن في التنزيل لابد من تنزيل الآثار واعتبار الآثار. في الاعتبار لا نحتاج إلى اعتبار الآثار. إذا تحقق الاعتبار ترتبت الآثار قهرًا. صعب الله. إذا تمت هاتان المقدمتان نأتي إلى المقدمة الثالثة وندخل في موضوعنا. التنزيل إنما يكون بلحاظ الأمور التي تكون تحت حوزة المنزل للأمور الخارجة. مثلا الشارع حوزته الأمور التكوينية أو الأمور التشريعية؟ تشريعية. فإذا أراد أن ينزل على أن لا يكون الرجل الشجاع أسد، نزلنا الرجل الشجاع منزلة الأسد. أي حيثية أن هذا الشجاع توجد أمور تكوينية في الأسد وهو مراسة كبيرة غليظ الشعر فاضل الفم رائحته كريهة، يعني ما تخضع للتنزيل. هذه الأمور التكوينية ما تخضع للتنزيل. إذن في التنزيل الآثار المنزلة إنما تؤخذ الآثار التي تكون من صلاحيات المنزل وبحوزة المنزل. واضح ولا؟ بالتالي انتبه جيدا، استشف جيدا. الشارع لم يقول نزلت الظن منزلة القطعين، يعني في ماذا؟ في الحجيات لا الحجيات، يعني بالمعذرية والمنجزية، لأن جعل المنجزية والمعذرية التي هي الحجية للحجية من صلاحيات الشارع. لكن مو أنه ينزل الكشف طبيعي، كشف الأمارة، كشف الأقص، وكشف اليقين، كشف وكيف امر تكويني صار واضح ان شاء الله. يلا لا طولنا عليكم ودوخناكم، احنا اختصرنا الثلاثه حتى نتوسع في الرابع، طولنا عليكم. يلا لاحظ يا عيد بيت القصيد ومربط الفرس. ما هو موطن بحثنا الصور الرابعه، ما هي الصور الرابعه؟ ان يكون العلم الاجمالي وجدانيا، علمت بوجود انسان ما في المسجد. بعد والعلم بالفرض، علم تعبدي احضر الثقه بوجود زيد في المسجد، قامت البينه على وجود زيد في المسجد. هنا هل يحصل الانحلال او لا يحصل الانحلال؟ هل إخبار البينة أو الثقة بوجود زيدين يحل العلم الإجمالي بوجود إنسان في المسجد أو لا؟ الجواب لا يحصل الكلام. عجيب. يلا لحظة، بناء على المسلك الأول، ما هو المسلك الأول؟ التنزيل، يعني ننزل الأمارة منزلة القطع واليقين، منزلة العلم. ننزل خبر الثقة والبينة منزلة العلم. هنا لا يحصل الخلاف. عجيب، لماذا لا يحصل الخلاف؟ لأنه في التنزيل يبقى الشعر ظهرا، يبقى الظن ما يصير علم. التنزيل يكون في ماذا؟ في الآثام. أي آثار؟ الآثار التي من صلاحياتك وهي الآثار الشرعية، يعني الحجية من منجزية ومحذرية. وأما الانحلال هذا أمر تكويني، هذا أمر قهري. انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي هذا أمر تكويني، ليس من صلاحيات الشارع. إذا ليس من صلاحيات الشارع بعد ما يحصل الانحلال، ما يقدر الشارع يرتب هذه الآثار ويجعل الانحلال من جملة الآثار اللي يضعها في الظن، يجعل الحجية للظن. نعم هذا من صلاحياته، أما يجعل الانحلال هذا هو من صلاحياته. صواب. إذا تم ماذا قد تقول يا أخي يا أخي؟ ما نلتزم بالتنزيل، لأن في التنزيل يبقى الظن ظن ما يتغير. خلنا نلتزم بماذا؟ بالاعتبار. اعتبرت الظن علما، صار الظن خبر الثقة البينة صار علم. بعد من الآثار التكوينية للعلم الانحلال؟ فالعلم التفصيلي التعبدي هنا خبر الثقة البينة يحل العلم الإجمالي الوجداني. واضح إن شاء الله. الجواب يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، العلم اللي حقق الانحلال العلم الوجداني، فليس العلم التعبدي الادعائي. واضح ولا؟ لأنه في الحقيقة الادعائية إنما يحصل الاعتبار للأمور التي تكون بحوزتك، تقول هذا بالنسبة إلى غزالة علم أنزل منزلة البحر أعتبره بحر، هذا بالنسبة إلى شجاعة أعتبره أسد، بس ما أقدر أنزل كل الآثار التكوينية كون فاقر الفم أو كون مالح، أنزلها على العالم وأنزلها على الرجل الشجاع. صاروا الخلاصة، إن قلت لا نلتزم بالتنزيل ونلتزم بالاعتبار، فإذا اعتبرنا الأمارة علما، اعتبرنا خبر الثقة علما، قهرًا يتحقق الانحلال. الجواب لا يتحقق الانحلال القهري، لأن الانحلال القهري من شؤون العلم الوجداني للعلم التعبدي. النتيجة النهائية في الصورة الرابعة لا يحصل الانحلال. نقرأ هذا المقدار، احنا درسنا اليوم كله في الرابعة، رابعا أن يكون العلم السعري إلى فرد تعبديا كما لو قامت البينة على أن زيد موجود في المسجد أكبر الثقة بوجود زيد في المسجد بأن قامت أمارة على ذلك بنحوين لو كانت علما وجدانيا حصل الانحلال لو علمت وجدانا أن الموجود في المسجد زيد انحل العلم الإجمالي بوجود إنسان ما في المسجد وقد يتوهم في مثل ذلك الانحلال التعبدي طبعا الانحلال التعبدي في مقابل الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي بدعوى أن دليل الحجية الآن يتكلم عن مسلك ماذا التنزيل أن دليل حجية حجية الأمارة حجية خبر الثقة حجية البينة يرتب كل آثار العلم على الأمارة تعبدان ترتيبا تعبديا ومن جملتها الانحلال يعني انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي ولكنه توهم باطل لأن مفاد دليل الحجية شق الأول إن كان هو تنزيل الأمارة منزلة الغير مثل تنزيل الطواف منزلة الصلاة يبقى الطواف طواف هو منزلة الصلاة بالأثر وهو الوضوء فمن الواضح أن التنزيل لا يمكن أن يكون ناظرا إلى الانحلال لماذا؟ لأنه الانحلال أثر تكوين للغير وليس بيد المولى توسيعه توسيع الانحلال الانحلال أثر تكويني ليس بيد المولى تناوله المولى بيده تناول الأمور التشريعية يعني جعل المنجزي والمعزلي الشق الثاني وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الأمارة علما على طريق المجاز العقلي مجاز السكاني يعني صارت الأمارة مصداق من مصاريف العلم بعد ما يحتاج ينزل الآثار إذا صار علم تترتب الآثار قهرا ما يحتاج أن تترتبها وأخرى ما يحتاج أن جاء علم المنزل ينزلها ما يحتاج يكفي الاعتبار اعتبار الأمارة منه يقول فمن المعلوم أن هذا الاعتبار اعتبار الأمارة منه لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي الذي منها الانحلال يترتب عليه فقط آثار العلم التعبدي وإنما يترتب عليه فقط وفقط آثار العلم الاعتباري عن التعبدي فإن غير يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الكرام
اللهم صل على محمد